نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد خصصنا 5 حلقات من حلقات الحفظ للحديث عن 5 أشياء يفعلها المؤمن، ألا وهي: أولا، التلميذ يظهر أن يسوع رب على حياته. ثانيا، التلميذ ينكر نفسه. ثالثا، التلميذ يخدم. رابعا، التلميذ يعطي. خامسا، التلميذ يتلمذ آخرين. وقد تحدثنا في حلقات الحفظ 3 السابقة عن أن التلميذ يظهر أن يسوع رب على حياته، وأن التلميذ ينكر نفسه، وأن التلميذ يخدم. أما في حلقة اليوم فسوف نتحدث عن الموضوع الرابع، ألا وهو أن التلميذ الحقيقي يعطي. سوف نتدرب على حفظ الآيتين 6 و7 من الأصحاح 9 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. تقول هاتان الآيتان: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. لكن قبل أن نبدأ بحفظ هاتين الآيتين معا، تعال بنا نقرأهما في سياقهما. فالرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 من الآية 6 حتى 15: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. والآن ما هي مبادئ العطاء التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس؟ هناك خمسة مبادئ عن العطاء تعلمنا إياها كلمة الله. أولاً، العطاء المسيحي يشبه إلى حد بعيد الزرع وتكاثر البذور. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآية السادسة، يقول: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. هذا يعني أن العطاء المسيحي ليس تبذيرا، فما يعطيه المؤمن لغيره لا يضيع هدرا بل يتكاثر، لهذا فهو أشبه بزرع البذور. فرغم أن البذرة تبدو صغيرة جدا وعديمة القيمة، إلا أن لكل بذرة قيمة عظيمة لأنها تنمو وتتكاثر. ولكي تنمو البذرة وتعطي ثمرا، يجب على المزارع أن يضعها في التربة. بعبارة أخرى، يجب عليه أن يضحي بالبذرة لكي تنمو وتصبح شجرة مثمرة تحمل بذورا كثيرة داخل الثمر. وهذا هو حال العطاء المسيحي، حيث أن ما نعطيه يتكاثر أضعافا كثيرة. ثانيا، العطاء المسيحي يعني مشاركة ما لدينا مع الآخرين. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآية العاشرة: والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. هذا يرينا أن المؤمن المسيحي لا يستطيع أن يقدم إلا ما يمتلكه، وما يمتلكه هو في الأصل عطية من الله. لهذا فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والآية السابعة: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ وهكذا فالعطاء المسيحي ناشئ في الأصل عن نعمة الله وليس عن صلاحنا كمؤمنين. ونعمة الله لا تعطي البذور فحسب، بل هي تكثر مخزون المؤمن من البذور وتجعل غلات بره وفيرة. فحين يكون المؤمن أمينا في القليل، فإن الله يقيمه على الكثير، سواء فيما يتعلق بالمال أو الخدمة أو أي شيء. ثالثا، العطاء المسيحي يقابله حصاد وفير. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والآية السابعة، يقول: فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. وهكذا كما أن مبدأ الزرع والحصاد ينطبق على عالم الزراعة، فهو ينطبق أيضا على العالم الأخلاقي والعطاء المسيحي. فالذي يزرع بالشح يحصد بالشح، والذي يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. نقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح الحادي عشر والآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: قد يسخو المرء بما عنده فيزداد غنا، ويبخل آخر بما عليه أن يسخو به فيفتقر. النفس السخية تزداد ثراء، والمروي يروى أيضا. نقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح التاسع عشر والآية السابعة عشرة: من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. كما أن المسيح قال في إنجيل متى الأصحاح العاشر والآية الثانية والأربعين: ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. رابعا، العطاء المسيحي لا يقاس بحجم العطية بل بحال القلب. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والآية السابعة: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. فبموجب شريعة العهد القديم كان يجب على بني إسرائيل أن يعطوا عشر محاصيلهم للرب، وفي بعض الأحيان كانت هذه النسبة تصل إلى 20 أو 13. أما في العهد الجديد فليست هناك نسبة معينة للعطاء، فالعطاء المسيحي قائم على الحرية التامة. لهذا يجب على كل مؤمن أن يقرر المقدار الذي يريده الله أن يعطيه. يجب علينا أن نعرف أن العطاء الذي لا يرافقه سرور هو ليس عطاء في نظر الله، وكذلك حال العطاء القائم على الاضطرار أو الحرج أو أي سبب آخر غير الرغبة القلبية الصادقة في العطاء. وكما قرأنا قبل قليل، فإن المعطي المسرور يحبه الله. خامساً، العطاء المسيحي هو عطاء دائم ومنتظم. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 16 والآية 2، يقول: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. وهذا يرينا أن الرسول بولس شجع المؤمنين في كورنثوس على تخصيص أي مبلغ يرونه مناسبا لدعم الخدمة وخدام الرب بصورة دائمة. في ضوء هذه الحقائق عن العطاء المسيحي، ما هي البركات التي ترافق العطاء؟ هناك بركات لا تعد ولا تحصى ترافق العطاء، وسوف نكتفي هنا بذكر 5 منها. أولاً، العطاء يؤدي إلى حصولك على ما يكفي لتسديد حاجاتك. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والآية 8 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: والله قادر أن يجعل كل نعمة تفيض عليكم، حتى يكون لكم اكتفاء كلي في كل شيء وكل حين. فرغم أن البعض يرون أن تخصيص جزء من مالنا أو وقتنا لخدمة الله هو استثمار سيء لا يخلو من الحماقة، إلا أن نعمة الله تقود دوما إلى الفيض وليس إلى النقصان. ثانياً، العطاء يجعلك تزداد في كل عمل صالح، وهذا هو ما يعلمنا إياه الجزء الأخير من الآية التي قرأناها قبل قليل، حيث يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والآية 8 بحسب الترجمة التفسيرية: والله قادر أن يجعل كل نعمة تفيض عليكم فتفيض في كل عمل صالح. فالكتاب المقدس لا يخبرنا أن المؤمن الذي يعطي من ماله للكنيسة سيصبح غنيا ماديا، لكنه يقول إنه سيزداد في كل عمل صالح. ثالثا، العطاء يجعلك غنيا في السخاء. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9 والآية 11 وفقا لما ورد في الترجمة التفسيرية: إذ تغتنون في كل شيء لأجل كل سخاء طوعي ينتج بنا شكرا لله. فالغنى المقصود هنا هو الغنى الروحي أو الداخلي. فالمؤمن الذي يعطي قد لا يصبح غنيا بالمال، لكنه سيزداد سخاء من خلال اختباره لنعمة الله الغنية. رابعاً، العطاء يدفع المؤمنين إلى الصلاة بعضهم لأجل بعض. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9 من الآية 11 وحتى 14، يقول: إذ تغتنون في كل شيء لأجل كل سخاء طوعي ينتج بنا شكراً لله، ذلك لأن خدمة الله بهذه الإعانة لا تسد حاجة القديسين وحسب، بل تفيض بشكر كثير لله. فإن القديسين إذ يختبرون هذه الخدمة يمجدون الله على طاعتكم في الشهادة لإنجيل المسيح وعلى السخاء الطوعي في مشاركتكم لهم وللجميع، كما يرفعون الدعاء لأجلكم متشوقين إليكم بسبب نعمة الله الفائقة التي ظهرت فيكم. كما أننا نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من الآية 24 وحتى 26 يقول: لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. لهذا فالعطاء يجعل المؤمنين في جميع أنحاء العالم يصلون بعضهم لأجل بعض. خامساً، العطاء يجعل المؤمنين يشكرون الله على عطاياه التي تفوق الوصف. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9:15 يقول: فشكراً لله على عطيته التي لا يعبر عنها، فقد بذل الله الآب ابنه الوحيد بدلاً عنا، كما أنه أعطانا في المسيح ومن خلاله كل شيء. وهكذا فإن عطاء الله يفوق عطاء المؤمنين جميعاً، وهذا هو ما يجعلنا عاجزين عن شكره. وحين يفكر المؤمن في العطاء يجب عليه ألا ينسى خدام الرب الذين يسهرون على توصيل كلمة الله ورعاية شعب الله، كما يجب عليه ألا ينسى المحتاجين سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. أما من حيث مقدار العطاء فليس هناك تعليمات محددة بهذا الشأن، لكن بصورة عامة يجب أن يتوافق عطاؤك مع دخلك، وأن تعطي بسخاء، وأن تعطي بسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الله. نأتي الآن صديق المستمع إلى حفظ الآيتين الكتابيتين المخصصتين لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات، ألا وهي: أولاً، تأمل في المقطع الكتابي وافهمه جيداً قبل أن تبدأ بحفظه، ففهم الآيات سيعينك على حفظها، وهذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في الآيتين من رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9:67 وعرفنا معناهما. ثانياً، اكتب الآية الكتابية أو الآيات الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو التلميذ يعطي. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي اليوم هو الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9:67. ثم اكتب الآية أو الآيات كاملة. وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية أو الآيات مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية أو الآيات الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هاتين الآيتين دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. التلميذ يعطي، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9:67. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد. نعيد مرة أخرى. التلميذ يعطي، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9:67. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد. ثم نضيف مقطعا آخر. التلميذ يعطي، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 9:67. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. نعيد مرة أخرى. التلميذ يعطي. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآية السادسة والسابعة. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. ثم نضيف مقطعا آخر. التلميذ يعطي. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآية السادسة والسابعة. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار. نعيد مرة أخرى. التلميذ يعطي. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآية السادسة والسابعة. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار. ثم نضيف المقطع الأخير. التلميذ يعطي. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآية السادسة والسابعة. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. ونعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية. التلميذ يعطي. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآية السادسة والسابعة. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع والآيتين السادسة والسابعة. والآن تعال بنا عزيزي المستمع، نراجع آخر خمس آيات حفظناها معا في الحلقات السابقة. أولا، كفارة الخطية. رسالة روميا الأصحاح الخامس الآية الثامنة. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. روميا الأصحاح الخامس الآية الثامنة. ثانيا، قبول يسوع. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول الآية الثانية عشرة. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول الآية الثانية عشرة. ثالثا، ربوبية يسوع. رسالة روميا الأصحاح الثاني عشر الآيتان الأولى والثانية. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. رسالة روميا الأصحاح الثاني عشر الآيتان الأولى والثانية. رابعا، التلميذ ينكر نفسه. إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثالثة والعشرون. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثالثة والعشرون. خامسا، التلميذ يخدم. إنجيل مرقس الأصحاح العاشر الآية الخامسة والأربعون. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم، بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إنجيل مرقس الأصحاح العاشر الآية الخامسة والأربعون. أخيرا لنراجع معا الآيتين اللتين حفظناهما في حلقتنا هذه. التلميذ يعطي رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع والآيتان السادسة والسابعة: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع الآيتان السادسة والسابعة. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت جميع هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى الحلقات الخاصة بالحفظ كل أسبوع، وذلك لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.